الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء وفي عناوينها. إيران تزيح الستار عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. ضحايا زلزال تركيا تتجاوز 3400 قتيل، والعقوبات والحصار الغربي يبطئ عمليات الإغاثة في سوريا. واستشهاد فتى فلسطيني بالرصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال في نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أزاح رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري عن قاعدة النسر 44 السرية الجوية التي تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. وقال اللواء باقري الذي رافقه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن بناء هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية تم على مدى 8 أعوام وفقا لاحتياجات القوة الجوية ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. وتعتبر هذه القاعدة الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة بالإضافة إلى المسيرات غير المأهولة التابعة للقوة الجوية. انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تسريب تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران وطلب من الوكالة الحؤول دون ذلك. وقال ريابكوف مرة أخرى عبرنا عن مخاوفنا بشأن نشر وثائق ومعلومات تحتوي على معلومات سرية وليست للاستخدام العام. وأضاف ريابكوف لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمل بهذه الطريقة، معتبرا أن هذا الموضوع يكشف عن جهود الغرب لتسييس القضايا، فلا يوجد سبب للخروج عن المسار المهني والطبيعي فيما يتعلق بهذا الأمر. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 3430 شخصا والمصابين إلى أكثر من 21,000 في حصيلة غير نهائية. كما أفادت الإدارة بانهيار 5775 مبنى جراء الزلزال وتلقي بلاغات بانهيار أكثر من 11,000 مبنى لم يتم تأكيدها. وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدادا وطنيا ل7 أيام في البلاد، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام في مختلف المناطق المتضررة. أعلنت السلطات السورية تجاوز حصيلة ضحايا زلزال 800 قتيل وأكثر من 1400 إصابة في حصيلة غير نهائية. وقالت إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الإنقاذ. وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، أكدت مصادر سورية امتناع عدد كبير من شركات الشحن من الهبوط في المطارات السورية خشية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا. وأضاف المصادر أن هذا المنع يأتي في الوقت الذي طلبت عدة دول إلى شركات الطيران السورية نقل أطنان من المساعدات على متن طائراتها المدنية غير المخصصة لنقل أحجام كبيرة من المساعدات. هذا وتوالت رسائل التضامن والتعازي الدولية إلى تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح. للمزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
وسط تضامن عالمي كبير مع سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما الاثنين، تكاثفت الجهود الدولية لإرسال المساعدات للمنكوبين. توجه الدعم بشكل رئيسي إلى تركيا التي أطلقت نداء للمساعدة الدولية قبل أن تحذو دمشق حذوها. وأكدت الأمان العام لمنظمة الأمم المتحدة الالتزام بدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة، وأشارت إلى نشر فرق لتقييم الكوارث والتنسيق التنسيق بناء على طلب من تركيا، ومن أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم مساعدات إنسانية للبلدين المنكوبين كانت إيران، حيث أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيريه التركي والسوري استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لمساعدة البلدين المنكوبين. وبالفعل وصلت طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار دمشق تحمل 45 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وسارع العراق أيضا إلى المساعدة، فبعد فتح جسر جوي مع تركيا وسوريا وصلت طائرته المحملة ب70 طنا من المساعدات إلى مطار دمشق الدولي. وأرسل الهلال الأحمر العراقي أكثر من 150 متطوعا من فرق الإسعاف والإنقاذ لمساندة الهلال الأحمر التركي. وفي السياق ذاته أعلنت الجزائر أنها سترسل فريق بحث وإنقاذ إلى سوريا، وأنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا، كما أرسلت فريقي إنقاذ وإمدادات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال. وعلى الصعيد الدولي أعلنت الصين أنها ستقدم دفعة أولى قدرها نحو 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لدعم جهود الإغاثة في تركيا وسوريا، فيما سيقدم الصليب الأحمر الصيني مساعدة طارئة بقيمة 200,000 دولار لكل من البلدين. فيما أعلنت ماليزيا وكوريا الجنوبية أنها سترسل فريقا متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ إلى تركيا. أما الولايات المتحدة فقد شدد الرئيس جو بايدن على الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ، مشيرا إلى أن الفرق الأمريكية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على نابلس فجر اليوم. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة برقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان. وقد وثقت مشاهد مصورة عملية تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة عبر عبوات ناسفة محلية الصن، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. من جهة أخرى نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن 289 مدنيا أصيبوا بانفجار ألغام وذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال العام الماضي. وذكر البيان أن هناك 112 طفلا و15 امرأة من بين المصابين جراء الحوادث المذكورة. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع الألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أفادت وسائل إعلام بكوريا الشمالية أن جيش البلاد سيوسع مناورات عسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب. جاء ذلك في اجتماع ترأسه زعيم البلاد كيم جونغ أون عقب مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. بهذا الخبر حبيتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. إيران تزيح الستار عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. ضحايا زلزال تركيا تتجاوز 3,400 قتيل، والعقوبات والحصار الغربي يبطئ عمليات الإغاثة في سوريا. واستشهاد فتى فلسطينيين برصاص بالوجه أطلقه عليه جنود الاحتلال في نابلس. بيت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، حيث ندعوكم لنستلهم معا من معين هذه السيرة العطرة من أساليب الرسول الكريم في حرصه على نشر الرسالة الإلهية الملقاة على عاتقه، وعلى الجميع الحفاظ عليها والوفاء لها في مختلف جوانبها. فإلى الأساليب التي اتبعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الدعوة الإسلامية، لكن بعد لحظات. أعزائنا الكرام، من بين الأساليب التي سلكها الرسول المصطفى هي الحكمة والموعظة الحسنة بشتى الطرق، وكان من بينها توجيه المبعوثين والكتب والرسل إلى الملوك والحكام، ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى واعتناق الإسلام، والخروج من ظلمات الكفر والطغيان والفساد. ومن مكاتباته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرسل أحد أصحابه في السنة السادسة للهجرة إلى كسرى ملك الفرس، وقد كانت دولته من أعظم دول العالم في الشرق من حيث القوة والعدد والثروة والسلطان، كما يذكر اليعقوبي في تاريخه، وكانوا مجوسا يعبدون النار. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المبعوث إليهم، ومعه رسالة إلى كسرى يدعوه فيها إلى الإسلام، وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك آثام المجوس. فلما تسلم كسرى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، سخر من الرسالة واستكبر وطغى فمزقها. وحين بلغ رسول الله خبر تمزيق الرسالة قال: مزق ملكه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين عن نهاية ملك كسرى والقضاء على طغيانه وضلاله. وكان كسرى في تلك الفترة مسيطرا على بلاد اليمن من أرض العرب، وكان الحاكم عليها من قبله رجل يدعى باذان. فكتب إليه كسرى يأمره أن يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ويقبض عليه ويأتيه به ويقضي على دعوته. فأرسل باذان رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله يهددانه ويطلبان منه الحضور عند باذان، فأمرهما رسول الله أن يخرجا عنه ويأتيا إليه في اليوم الثاني. وفي ذلك اليوم أخبر الله تعالى نبيه الكريم بأن كسرى قد قتله ولده شيروي. مستمعين الأفاضل، وفي اليوم الثاني جاء المبعوثان إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فأخبرهما الرسول بموت كسرى، وقال لهما: أخبرا باذان بذلك وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وعليه أن يسلم، إلى آخر الرسالة كما ذكره الطبري في تاريخه. فلما رجعا وأخبرا باذان بالخبر قال: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا ما فيه فإنه لنبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. وبعد فترة وجيزة قدم الخبر على باذان من شيروي يخبر بقتله لأبيه كسرى واستيلائه على السلطة، ويطلب منه عدم التحرش بالرسول محمد صلى الله عليه وآله لضعف دولتهم. وعندما قرأ باذان كتاب شيروي قال: إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وآله لرسول، فأسلم وأسلم بعض الفرس الموجودين في اليمن. مستمعينا الأفاضل، هكذا كان إخلاص الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كانت العناية الإلهية، فلنقتدي به. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نلتقيكم لمدة ربع ساعة مع الحديث النبوي، المعلومة النافعة، الإرشادات الصحية والموائد اللذيذة، كل ذلك في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعينا الأكارم، يظن البعض واهما أن معنى أن يكون الإنسان أبا هو أن يعمل في وظيفة جيدة ليأتي بدخل كبير ويطعم أفراد الأسرة، ولكن يا أعزائي هذا هو مفهوم شائع لدور الأب عند كثير من الناس وحتى الآباء أنفسهم، وهو مفهوم خاطئ طبعا. والحقيقة أن دور الأب أكبر وأعظم من ذلك بكثير، فالأب الموجود بين أسرته يمنح أبنائه الاستقرار النفسي والقوة والقيم الأخلاقية، والأب كنز يغترف منه الأبناء الحب والحنان والسعادة والتربية. وهنا يطرح سؤال نفسه، هل أن دور الأب ووجوده في الأسرة ضروري وأساسي؟ وهل يخلف غيابه بأي سبب من الأسباب فراغا لا يملأه أحد؟
بالطبع أيها الإخوة والأخوات، فإن الأسرة هي الحضن الاجتماعي الأول، تعطي الأولاد كل الحنان والعطف وفق نواميس الفطرة التي فطر الله عباده عليها، ووفق الدور الكبير الذي تقوم به الأم بوصفها مصدر الحنان والعطف. والأب كذلك له منزلته ودوره الذي لا يقل شأنا عن دور الأم، لأن القوامة للرجل، فلغيابه تأثير سلبي على الأولاد وعلى تشكيل شخصيتهم وظهور بعض الجوانب السلبية عليهم. فإذا كان غياب الأب والعمل، فإن المسؤولية تقع على عاتق الأم، بحيث يجب أن توضح لهم سبب غيابه، كأن تقول ذهب أبوكم من أجل أن يؤمن لنا الحياة الميسورة والمستقبل المشرق، فهي تكون الحبل المتصل بينهم وبين الأب حتى لا يشعروا بعدم اهتمامه بهم. حكم وأمثال.
الحياة مدرسة، أساتذتها الظروف، وأقلامها الآمال، وحبرها الدموع، وفصولها المجتمع.
وقال حكيم آخر، الحياة سفينة قادتها الأذكياء والعقلاء، فإذا لم تستطع أن تكون مثلهم فاحرص على أن تكون معهم.
قال أحد الحكماء لولده، إذا جالست العلماء فأنصت لهم، وإذا جالست الجهال فأنصت لهم، فإن في إنصاتك للعلماء زيادة في العلم، وفي إنصاتك للجهال زيادة في الحلم.
وأخيرا إليكم هذه الحكمة، من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. استشارات صحية.
هناك كثير من الأمهات يسألن كيف تتم معرفة صحة أطفالهن المولودين حديثا، هل هم مرضى كأن يوجد فيهم عيب خلقي أم لا؟ فالجواب مستمعتي الفاضلة هو من الناحية الأساسية ننصح باتباع الإرشادات التالية.
فحص الطفل عند الولادة لاحتمال وجود صفات غير طبيعية أو تشوهات خلقية ظاهرة، ملاحظة وزن الطفل وقدرته على الرضاعة،
ملاحظة بكاء الطفل وحيويته، ففي بعض حالات اختلال الكروموزومات يكون بكاء الطفل مشابها لمواء القطة، ملاحظة بول وبراز الطفل هل هما طبيعيان في اللون والرائحة والكمية، ملاحظة نمو الطفل هل هو في حدود النمو الطبيعي أم لا، وكذلك النمو العقلي للطفل وتصرفاته بالمقارنة لسنه. أدب الوح.
أخي رب البيت، من الواجب الملقى على الأب أيضا شحن الهمة والقوة في نفوس أبنائه والاعتماد على النفس بعد التوكل على الله جل وعلا، ويجب على الأبناء ألا يتكلوا على حسبهم ونسبهم، حيث قال الشاعر في هذا المجال:
ما الجود عن كثرة الأموال والنسب، ولا البلاغة في الإكثار بالخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، ولا الأمانة عن إرث أب فأبي، لكنها همم أدت إلى نجع في كل ذاك بطبع غير مكتسب، والناس فيما أرى عندي بأنفسهم لا بالقبور ولا الأسلاف والنسب، إني وإن قل مالي لم تقف هممي دون الجميل من الأخلاق والأدب. طبق الوح.
عزيزتي الأم، لكي يكون مطبخك كاملا بمهارتك فلا تنسي الحلويات، فهن مكملات مائدتك، فقد اخترنا لك في هذه الحلقة طبقا من الكيك المثلج، فإليك المقادير اللازمة:
شوكولات كاكاو 200 غرام، قالب من الزبد 200 غرام أيضا، بيضتان مع مقدار من الفواكه اليابسة مثل التمر أو الخوخ أو المشمش المفروم وبمقدار 3/4 الكوب، ربع فنجان من البندق والجوز المفروم، 125 غراما من البسكويت السادة مع قشوره.
أما طريقة العمل: يدهن القالب ثم يغطى بالكاغذ المدهون حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب، يوضع مقدار من الماء في قدر، ثم توضع الشوكولاتة والزبد في كاسة وتوضع داخل القدر، ويوضع القدر على الحرارة حتى يغلي وتذوب الشوكولاتة والزبد، يخفق البيض جيدا ثم يسكب فوق الشوكولاتة الذائبة بعد أن تكون قد بردت، ثم توضع الفواكه اليابسة والبسكويت ومفروم البندق والجوز فوق المخلوط السابق وتخلط جيدا مع بعضها، وأخيرا توضع في القالب المدهون بعد أن يصفى سطحها، وتوضع في الثلاجة لمدة 5 ساعات، وبعد انتهاء الوقت المقرر عزيزتي الأم أخرجي الكيكة وقطعيها إلى قطع صغيرة، وبالهناء والشفاء. الصحة.
بصحة المزاج توجد لذة الطعام.
صحة الأجسام من أهنأ الأقسام. ماذا تعرفين عن فوائد الخضر؟
أيها الأخوة والأخوات، للنعناع فوائد عديدة. فضلا عن استخدامه في العلاج وصناعة الحلوى، يستخدم أيضا في صناعة العطور وفي مستحضرات التجميل. إن أقراص النعناع التي تباع في الصيدليات وكذلك مسحوق النعناع لهما صفات تساعد على تطهير القصبات الهوائية وتهدئة الأعصاب وتسكين الآلام، هذا إضافة إلى الرائحة الزكية التي يتميز بها. ويرجع سبب الانتعاش الذي يحدثه النعناع إلى مفعوله الخاص الذي يحدث إحساسا بالبرد، ويعقبه بعد فترة وجيزة إحساس خفيف بالحرارة.
يستعمل محلول النعناع كهاضم ومهدئ ويساعد على النوم المريح، وكذلك يستعمل النعناع في معالجة الصداع النصفي والغثيان، ويفيد في شفاء المعدة وإزالة الوهن وانحطاط القوى وعسر الهضم وإزالة الرائحة الكريهة من الفم. والجدير بالذكر فإنه يقضي على جراثيم كثيرة، ويستخدم الماء المخلوط بمغلي النعناع لعمل كمادات للبشرة، ويوصف أيضا بعد عمليات التجميل لما له من تأثير فعال. وإضافة النعناع إلى الماء الذي نشربه ينقي البشرة. وأخيرا يتم إعداد محلول النعناع بوضع حوالي 3 إلى 5 غرامات من مسحوقه لكل فنجان، ونستطيع إضافة السكر إليه وفقا للرغبات. جلت وعظمت قدرة الباري عز وجل.
وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج أعزائنا المستمعين. قال الأب لولده وهو مستغربا: ما هذا يا ولدي العزيز؟ لماذا تذاكر فوق سطح المنزل؟ أجاب الابن وبسرعة: حتى أحصل على درجات عالية يا أبي.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في درجات الإيمان في الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والذي رواه الكليني رحمه الله في الكافي المجلد الثاني صفحة 42. أحد أصحاب الإمام عليه السلام يقول: جرى ذكر جماعة عنده، فقلت له: جعلت فداك، إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. يعني درجتهم في الإيمان وفي ولايتكم يا أهل البيت أقل من درجتنا، نبرأ منهم. فقال: يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم؟ قال: قلت نعم. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ قال: قلت لا، جعلت فداك. إلى أن يقول: جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم. إن من المسلمين من له سهم، ومن له سهمان، ومن له ثلاثة أسهم، ومن له أربعة أسهم، وإلى أن وصل لسبعة أسهم. فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم أو يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة إلى السبعة. يعني حمل المؤمن أخاك المؤمن، واطلب منه بمقدار طاقته، بمقدار سهمه، بمقدار درجته، لا تحمله أكثر. إذا حملته أكثر تكسره. وهذا مفيد لبعض الآباء في تربية أبنائهم. أو أب يطلب من زوجته، هو مستواه في التدين عالي، يريد أن تكون مثله، ما ليست مثله، المهم الحد الأدنى تؤدي. هذا الولد الحد الأدنى يؤدي، صديق الحد الأدنى يؤدي، يحضر في عاشوراء وبعض المناسبات، تكتفي منه بهذا إذا هو حده هذا، لا تحمله أكثر من طاقته. ثم قال الإمام عليه السلام، قال: وسأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، جيرانه كان نصراني، فدعاه إلى الإسلام وزينه له، حسن الإسلام، بين له محاسن الإسلام، فأجابه أسلم. فأتاه سحيرا، أسلم اليوم الفجر، دق عليه الباب، فقرع عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة. هذا أول الفجر. المفروض يعلم صلاة الصبح وذاك يترك إلى أن يخرج من عادة التي كان. هذا كان لا يصلي، لا يروح إلى كنيسة، لا يعرف الله عز وجل الوضوء الصلاة ما يعرف. هو رأسا جاء الفجر يلا البس نطلع إلى المسجد. يقول فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال فصليا ما شاء الله ثم صليا الفجر، أخذ قبل الأذان، صلوا ما شاء الله ثم صليا الفجر صلاة الصبح جماعة في المسجد مثلا، ثم مكثا حتى أصبح، قال خلي نصلي مستحب حتى أصبح يعني طلعت الشمس. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، قام من المسجد يريد يروح إلى منزله، فقال له الرجل أين تذهب؟ النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل قليل، اعبد الله حتى يأتي الظهر. قال فجلس معه إلى أن صلى الظهر، مسكين هذا الحبس إلى الظهر، ربما أكلوا شيئا يمكن بلا أكل. ثم قال وما بين الظهر والعصر قليل، وفرض حتى تجي صلاة وقت صلاة العصر، فاحتبسه حتى صلى العصر. ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إن هذا آخر النهار وأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلى المغرب. ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إنما بقيت صلاة واحدة، فمكث حتى صلى العشاء الآخرة. ثم تفرق، أخذ من قبل الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، هو مسكين يكاري عليه بالتعبير العامي ويخليه يصلي وأجبره على أن يصلي، كره بالصلاة. نقول تفرق راح البيت بالليل. فلما كان سحيرا غدا عليه، اليوم الثاني قبل الفجر غدا عليه، فضرب عليه الباب فقال من هذا؟ قال أنا فلان. قال وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصلي. قال أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال. هذا دينكم اللي يريد يعطل الإنسان عن شغله، ومن قبل الفجر لازم أروح للمسجد إلى ما بعد صلاة العشاء أصلي، هذا دور لك على واحد آخر. أنا إنسان مسكين وعلي عيال لازم أكد على عيالي. فقال الإمام الصادق عليه السلام أدخله في شيء وأخرجه منه، أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا. يعني أدخله من شباك صغير وأخرجه من باب كبير، هذا جعله حصل عنده ردة فعل من الدين والتدين، ما يريد لا دين ولا إسلام. فمن أي شيء؟ لأنه حمله ما لا يطيق. هو عابد يروح يصير عابد، هو يترك يصلي الفريضة وما يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، يعلمه خليه يلتزم بالأول بالفريضة في بيته، ثم في يدعوه إلى المسجد بمقدار الصلاة الواجبة ويرجع إلى بيته. حمله أكثر ما يطيق فأدخله من النافذة الصغيرة إلى الإسلام وأخرجه من الباب الكبير. هذا من حمق هذا الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يريد يقول لنا بذلك أنهم أنتم انظروا إلى حالة الناس، لا تحملوهم أكثر من طاقتهم. وهذه قاعدة عامة. الخطيب يخطب في مسجد، بعضهم يطيل الخطبة يطلع أرواح الناس، بعضهم وإطالة مملة ليس عنده مطلب، بعضهم يتكلم ويجذب الناس ويعطيهم فائدة جديدة، بعضهم يكرر ويكرر ويطيل. هذه الإطالة حتى لو كانت مفيدة، هذه الإطالة أيضا تملل الناس، تحملهم أكثر من طاقتهم. عليه أن يعرف تلاميذه في الصف كم يتحملون، في المحاضرة، في المناسبة الدينية، في يوم الجمعة، في أي، دائما في حال المخاطبين لا يحملهم أكثر من طاقتهم، لأن هذا له نتيجة عكسية. وأنت إذا كسرت مؤمنا فعليك جبره. هذه القاعدة العامة، أن لا نحمل الناس أكثر من طاقتهم. والحمد لله رب العالمين.
كنتم معه قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. هذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين. إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على